اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اعدائهم اجمعين من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المستغلين للعلم والعمل الصالحين خدمه للاسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي واتوب اليه. قال: ولا تضر روايه يونس عن غير واحد، اما لانه من اصحاب الاجماع او ان اقل ذلك ثلاثه، ولا يحتمل اجتماعهم على الكذب خصوصا مع افتراضهم من مشايخ يونس. تقدم عليكم السلام ورحمة الله. تقدم الكلام في بيان هذه الرواية، وهي ما ذكرها يونس عن غير واحد، أن هذه الرواية كانت موردا للاستدلال في أكثر من مقام. المصنف اقتطع ما يناسب كون الدم المتجاوز للعادة، وزاد على العشرة أن المرأة تتحيض بمقدار عادتها. ولكن هذه الرواية مع ما فيها من كثرة موارد الاستدلال فيها مشكلة سندية، من جهة أن يونس ينقلها عن غير واحد، وهذا التعبير كما ورد كما تقدم في علم الدراية أنه يعتبر الرواية من المرسلات، أن الرواية بهذا الاعتبار مرسلة. لذا أشار المصنف إلى الحلول الممكنة أو المفترضة لدفع هذا الإشكال. الحل الأول تقدم بيانه، وهو أن يونس من أصحاب الإجماع، حيث ورد في كلام الكشي عبارات احتمل العلماء فيها ستة احتمالات. على ثلاثة من هذه الاحتمالات تكون الرواية بمعنى رواية هؤلاء أصحاب الإجماع تكون معتبرة وصحيحة ويعتمد عليها، وإن كان من يروون عنه فيهم مشكلة الجهالة. ثم يذكر طريق آخر، وهو أن هذا التعبير بقوله عن غير واحدين، هل يظهر في كون المنقول عنه، من ينقل عنه يونس، هو شخص واحد أو شخصان أو ثلاثة؟ يقول أن الفقهاء يفهمون، أو التعبير الدارج عند أهل الاختصاص في اللغة العربية أو العرف العربي آنذاك حينما يقولون عن غير واحد، يعني كأنما قالوا عن كثير، وأقل الكثير ثلاثة، فكأنما يونس ينقل هذه الرواية عن مشايخه الثلاثة على أقل تقدير، إن لم يكن عن أربعة أو خمسة أو ستة، لكن على أقل تقدير أن المروي عنه هم ثلاثة. إذا كان المروي عنه ثلاثة، فوإن لم يصرح به إلا أنه ثلاثة توجب الاطمئنان على اعتبار أنها استفاضة، لأنه عندنا بأن الرواية تنقل إما بطريق صحيح، وإما أن تكون مستفاضة، وإما أن تكون متواترة. وهذا التعبير من الصحة أو الاستفاضة أو التواتر تارة يؤخذ بنحو الإطلاق بأن تكون رواية متواترة، بمعنى أن يكون الرواة أو النقل، أن يكون النقل في جميع طبقات الرواة متواتر، بأن تكون هذه الرواية منقولة مثلا في خمسة طبقات، في كل طبقة أكو تواتر، فيعبر عن الرواية أنها متواترة بالإطلاق. وإذا كانت الرواية مستفاضة، شنو يعني مستفاضة؟ إذا قلنا أو على ما الأغلب يقبل أن الاستفاضة تتحقق بالثلاثة، فهذه الرواية حينما قال مستفاضة بمعنى أنها في كل طبقاتها مستفيضة، يعني في كل طبقة هناك شنو؟ ثلاثة من الرواة على أقل تقدير. وإذا قلنا صحيحة بمعنى أن هذه الرواية في كل طبقاتها هناك شنو؟ راون ثقة إمامي حتى تكون صحيحة. واضح هذا التعبير؟ بلي سيدي. يجي البيان. هذا التعبير بالمطلق متواترة أو صحيحة أو مستفيضة، وهناك تعبيرات نسبية بمعنى أن يكون أن تكون الرواية مثلا صحيحة ولكن في إحدى طبقاتها متواترة أو مستفيضة، بأن تكون مثلا هذه الرواية الكذائية مروية بتوسط خمسة طبقات من طبقات الرواة، في أربع طبقات نقلها راو واحد أو راويين راويان ثقات، ولكن في طبقة من هذه الطبقات نقلها خمسون راويين، في تلك الطبقة يقال عنها أنها شنو؟ متواترة. مثلا إذا كانت عندنا رواية ينقلها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، هذا في عرض محمد بن يحيى أكو خمسين راوي، خمسين واحد في عرض محمد بن يحيى ينقلها عن من؟ عن أحمد بن محمد، يقال عن الرواية أنها متواترة عن أحمد بن محمد في هذه الطبقة، في خصوص هذه الطبقة يقال أنها شنو؟ متواترة. لكن هذا تعبير نسبي، مطلق الرواية يعني الرواية بالإطلاق ماذا يقال عنها؟ صحيحة إذا كان جميع الرواة اللي فيها ثقات عدول، واضح إن شاء الله. وهكذا إذا كانت الرواية مثلا في إحدى طبقاتها مروية عن ثلاثة، في تلك الطبقة يقال أنها مستفيضة، ثلاثة أنها مستفيضة، واضح إن شاء الله. ولكن بما أن النتيجة تتبع أخص المقدمات، فإذا كان عندنا رواية مروية بخمس طبقات وفي ثلاث طبقات متواترة وفي طبقة مستفيضة وفي طبقة يرويها واحد ثقة عادل، شنو نعبر عن الرواية؟ خبر آحاد أو مستفيضة أو متواترة؟ خبر آحاد. إذا كان عندنا رواية في طبقة واحدة استفاضة وفي أربع طبقات تواتر، شنو نعبر عنها؟ مستفيضة، واضح إن شاء الله. فمثل هذه الرواية الآن اللي في المقام عدنا يرويها محمد بن يعقوب وهو واحد، عن علي بن إبراهيم وهو واحد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد، واضح؟ فعدنا كم طبقة؟ كليني، علي بن إبراهيم، محمد بن عيسى، يونس، غير واحد، خمس طبقات. في أربع طبقات هي خبر آحاد، يعني ينقلها راوي واحد ثقة إمامي، لكن في طبقة واحدة أكو عندنا شنو؟ استفاضة ثلاثة. هذه الرواية تصنف على المستفيضة أو على الخبر الآحاد؟
المستفيضة.
خس المقدمات عنها خبر آحاد، واضح؟ هذا خبر آحاد. فلو كان يونس يقول هذه الرواية أنقلها عن محمد ابن مسلم وزرارة ومعاوية، فش تصير هي؟ في طبقة مستفيضة وفي وفي طبقات الأخرى آحاد. إلى هنا واضح؟ ولكن في حالة من الحالات لا تكون الاستفاضة بأسماء معروفين وإنما أسماء مجاهيل. أو قبل هذا خلينا نلاحظ هذه الملاحظة اللي أشار لها السيد، ما فرق الرواة في حالة التواتر عن حالة الاستفاضة عن حالة الرواية الصحيحة أو الموثقة؟ فالرواية الصحيحة أو الموثقة لا تكون كذلك إلا إذا كان الراوي ثقة أو ثقة إمامي. إذا كان ثقة إمامي فشن عبر عن الرواية صحيحة. إذا كان بعضهم أو على أقل تقدير واحد ثقة ليس بإمامي، ماذا تعبر عن يعبر عن الرواية؟ موثق. لكن إذا كان عندنا رواية فيها شخص ضعيف ولو واحد، شن عبر عن الرواية؟ ضعيف. لكن إذا كانت هذه الرواية واصلة إلينا بثلاث طرق، في كل طريق هناك واحد ضعيف، فيعبر عن الطريق الأول بنفسه ضعيف، عن الثاني بنفسه
عن الثالث
ضعيفة.
إذا لاحظنا الثلاثة نقول بأن الرواية ماذا؟
ضعيفة
مستفيضة. الرواية بلحاظ سند واحد طريق واحد ضعيف، لكن بلحاظ أنها منقولة بثلاثة طرق يقال عنها ماذا؟ مستفيضة. فإذا الاستفاضة التفتوا وياي لا يعني أن نقول هذه مستفيضة وهي منقولة بثلاثة طرق صحيحة. إذا منقولة بثلاثة طرق أو أربعة طرق صحيحة بعد ما نحتاج استفاضة، هي حجة من حيث كونها صحيحة. الاستفاضة بمعنى أن تكون الرواية منقولة بأكثر من ثلاثة طرق أو بثلاثة فأكثر غير صحيحة، طرق غير صحيحة. ونفس الاستفاضة توجب الاطمئنان، والاطمئنان حجة، فتكون الرواية حجة للاستفاضة الموجب للاطمئنان. أما إذا كانت الرواية هي صحيحة بعد ما نحتاج استفاضة، تكون بأحد الطرق توجب الاطمئنان. وهكذا في التواتر، حينما نقول هذه الرواية متواترة لا يعني أنها متواترة منقولة بخمسين طريق كلها صحيحة. إذا كان خمسين طريق بعد ما داعي أبحث الطريق الثاني أصلا، إذا حصلنا طريق واحد صحيح لا داعي لبحث الطريق الثاني والثالث والرابع حتى يكون حنا عندنا شنو؟ تواتر. لكن متى ما لم نحصل على طريق صحيح نبحث عن الطريق الآخر. إذا كان صحيح اكتفينا به، إذا لم يكن صحيحا بحثنا عن الطريق الثالث، إن كان صحيحا اكتفينا به وإن لم يكن صحيحا اكتفينا بالاستفاضة. إن لم تحصل الاستفاضة أو كان هناك داعي لبحث الطرق الأخرى وكان عندنا عشرة طرق ضعاف، نقول هذه الرواية ترقى إلى مستوى التواتر. إن قلنا في مطلب مثلا أو في بحث الأصول بأن الرواية المنقولة بعشرة طرق تحقق التواتر سبناء على اطمئنان أو تراكم احتمالات أو إلى آخره، هذا بعد يصير مطلب في محله. كم هو عدد المرات الذي يوجب التواتر؟ هذا بعد بحث في محله.
شو الفرق بين الاستفاضة والجبر مثلا؟
والجبر
الرواية
جابرية. الآن بحث البحث الذي ذكره بحث دراية، نعبر عن الرواية بأنها صنفها شنو؟ هل صنفها صحيحة أو موثقة أو مستفيضة أو باعتبار الطريق، يعني وصف للرواية باعتبار طريقها. هذا البحث اللي احنا تناوله ويعبر عنه بحث درائي. هذا البحث اللي تفضلوني هذا بحث أصولي أن الرواية حجة أو ليست بحجة. إذا كانت الرواية أو عندنا رواية معينة ضعيفة وما بها استفاضة ولا بها تواتر، ولكن هناك شهرة على مثلا العمل بها، على العمل بمضمونها، نحن والرواية نحن والمتن بلحاظ السند ليست بحجة، لا صحيحة لا موثقة لا مستفيضة لا متواترة، لكن هذا المضمون الأصوليون يقولون يمكن إعطاءه الحجية باعتبار عمل المشهور بها. إذا كان المشهور قالوا بحكم ما هو موجود في ضمن هذه الرواية وعلمنا باستنادهم لهذا المتن لهذه الرواية، فيكون عمل المشهور جابرا لسند الرواية، فترتقي الرواية من كونها ضعيفة إلى كونها حجة معتبرة. واضح؟ هذا مطلب أصولي بقى.
واضح. إنه هذا الاستفاضة اللي إحنا بعد فوق شو الحجية اللي بيها صار؟ إذا أنا أعرف بأن الطرق الثلاثة كلها ضعيفة.
اطمئنان.
اطمئنان لماذا لم يكن بضعف بضعف هاي الرواية؟ ليش كل الحجية هو العمل؟
عليكم السلام. فيه.
هل يشترط انه لم يكون في طبقه واحده الا ثلاث طبقات او
لا؟ جاي يقول روايه اذا خمس طبقات يكون في الخمس طبقات اكو ثلاثه ثلاثه ثلاثه،
يعني في
اذا خمس طبقات وعندنا ثلاثه ثلاثه في طبقه واحده راوي واحد هاي ما تعتبر مستفيضه. واضح؟ لا بعد بالتالي احنا حجيه الروايه هو الرواية شلون تصير حجة؟
هذا الاستفاضة
اسمح لي. الرواية شنو يعني بعدنا ساحن بالأصول ما أدري إذا تحاضر فقط درسنا يعني بعد ما وصل باب الحجج فمن نصل، أو إذا دارسين أصلا الرواية حجيتها إما من باب التواتر فتوجب القطع واليقين. شنو يعني قطع واليقين؟ يعني صار عندك قطع بأن هذه الرواية صادرة من الإمام. أما إذا مو قطع مو تواتر، خبر ظني أو رواية آحاد، خبر آحاد أو استفاضة، تقطع بأنها صادرة من الإمام. وبالتالي كل رواية لم نقطع بصدورها تضرب عرض الجدار، أو أكو طريق آخر لاعتبارها، أكو طريق آخر وهو هذه الأدلة التي قامت على حجية خبر الآحاد. مثلا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بالمفهوم يستدلون بعضهم، أو سيرة عقلائية، أو ما شكل ذلك. بالتالي من الأدلة التي قيلت لإثبات حجية خبر الآحاد، أو شنو إثبات حجية خبر الآحاد؟ يعني أن خبر الآحاد بما هو داخل فيه أن الظن لا يغني من الحق شيئا، فيفترض أن يضرب عرض الجدار، ولكن دل الدليل الخاص على أن هناك نحو خاص من الظنون الشارع قبل بالاعتماد عليه.
وإذا لم يثبت أنه عدم العدالة في هذا الشيء، أنا في الاستفادة تبكي في كل طريق أنه أقوى واحد موثق أو غير عادل،
ضعيف،
فضعيف، فالأولى ضعيف والثانية والثالثة ضعيف.
أي
بعد هذا الاستفادة ليش ما تخلي حجة لضعف هذه الرواية؟ ليش أخلي أقبل؟
هذا التعبير مو صحيح. حجة لضعف شنو؟ إحنا من زين نقول حجة يعني عدي مضمون ظني الشارع قال اعمل به، عندي مضمون ظني، اذا بقيت انا والظن العقل يحكم بان هذا لا يمكن الاعتماد عليه لانه هذا ظن، والظن لا يغني من الحق اصلا عند العقلاء الظن وترك. الشارع اجى قال الظن الحاصل من الاستخاره تركه مو حجه، الظن اللي حاصل من القياس تمثيل المنطقي مو حجه، تركه ما اعتمد، لا تعتمد عليه تركه. الظن اللي حاصل من نعيق الغراب تركه، الظن الحاصل من نقل الثقات اعتمده. هو قال ظن، هو يقول ظن نقل ثقات هذا ظن اعتمده. وهكذا قال الاطمئنان الحاصل من تعدد النقل هذا اطمئنان ايضا مو يقين، يعني يفترض ان اترك هذا ما اعتمد عليه، ولكن الشارع ماذا قال؟ هذا الاطمئنان اعتمد عليه. فالرواية المستفيضة يعني الرواية اللي منقولة بثلاثة أو أربعة طرق وكل من الطرق ضعيف، هل أقطع بأن هذه الرواية باطلة؟ شيخ أقطع بأن هذه الرواية موضوعة ليست صادرة من الإمام؟ لا. أقطع بأنها صادرة من الإمام؟ لا. أظن مو؟ الظن الحاصل من الاستفاضة نفس الظن الحاصل من الرواية الواحدة الضعيفة، الرواية الضعيفة الواحدة، الرواية الضعيفة الواحدة أقطع بأنها شنو غير صادرة من الإمام؟ أي نعم شنو؟
واحدة وضعيفة
وأي؟ مولانا كن نفرق، ليست بحجة لكن لا نقطع بعدم صدورها من الإمام. يعني الآن إذا عندنا رواية في أحد طبقاتها راون ضعيف، تقدر تقول والله بالله تالله أن الإمام لم يقل هذه العبارة؟ ما نقدر. نعم هي ليست بحجة، وفرق بين عدم الحجية وعدم الصدور من الإمام. عدم الصدور من الإمام حكم واقعي، حجية حكم ظاهري. شيخنا بعد هذا صار مطلب أصولي ناقي وحقق بالأصول، ممكن هل يعني اليوم العلوم كلها نصفها هنا؟ نفتح باب الفقه والدراية والرجال كلها، أكو نكتة مصنف يشير لها نتعلمها بالتدريج. هاي المطالب اللي شورها صحيح كلها مطالب تحتاج لها تحقيق ومتابعة ومراجعة ودراسة ومباحثة وفيها خلاف علوم أخرى تتناولها، لكن في المقام نكتة رجالية المصنف يشير إليها، وهي أن هذه نكتة سندية، أن هذه الرواية بحسب النظرة الأولية مرسلة لعدم معرفة الراوي الذي ينقل عنه يونس. المصنف يقول يمكن تجاوز هذه المشكلة بأحد طرق ثلاث. الطريق الأول تقدم أنهم أصحاب الإجماع، الطريق الثاني أنهم في هذه الطبقة، في الطبقة التي بين يونس وبين الإمام أكو استفاضة أو لا؟ أكو استفاضة. فإذا قطعنا النظر عن ما بين الإمام ويونس من الكلين إلى يونس، الرواية بها مشكلة؟ فيمكن التعبير عنها بأنها صحيحة، فنقول بأن الروايتين صحت عن يونس. طيب، لكن احنا ما عندنا عمل ويونس، عندنا عمل مع الإمام. إلى يونس صحيحة، بين يونس يعني إلى يونس حجية أكل ماكو حجية، من يونس إلى الإمام أكو حجية لو ماكو حجية؟ أكو حجية، لكن لا من باب الرواية الصحيحة ولا من باب الرواية الموثقة ولا من باب الرواية المتواترة، وإنما من باب الرواية المستفيضة. في طبقة مشايخ يونس أكو استفاضة لهذه الرواية. صار واضح إن شاء الله؟ هذا الطريق الثاني الذي يشير إليه المصنف. الطريق الثالث اللي أيضا هو في ضمن يعني إشارة إليه، أن يونس ليس كبقية الرواة لا من حيث هو وإنما من حيث مشايخه، إذ هناك بحث يذكر ما يسمى برواية الثقات. منهم من يقول هناك مبنى بأن الثقتاء إذا روى هذا كافي في كونه شنو صحيح ويوثق من يروي عنه، وهذا مبنى ضعيف، لكن هناك من يقول به. ولكن هناك مطلب آخر أو بحث آخر يقولون بأن هناك مجموعة من المشايخ صرحوا بأنهم لا يرون إلا عن ثقة من قبيل ابن أبي عمير، محمد بن أبي عمير، من قبيل صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد، محمد بن أحمد بن أبي نصر البزنطي. هؤلاء الثلاثة صرحوا، وهناك من يقول بأنه إذا وجدنا هذا الراوي يروي رواية فعلمنا بما يروي عنه، أو لم نعلم لا مشكلته، هو لا يروي إلا عن ثقة. فهل يونس من هذا القبيل أو لا؟ أيضا وقع بحث، منهم من اعتبره من قبيل المشايخ الثلاثة، وبالتالي يوثق من يروي عنه. يونس حينما يقول عن غير واحدين يعني يروي عن الثقات، لأن هو قال لا أروي إلا عن ثقات، واضح. لكن هذا المطلب قال به أو هذا المبنى قال به بعض، يعني أصلا الذي قبل هذا المبنى هناك بحث أنه يقبل يونس من ضمن هؤلاء المشايخ أو لا، هذا مطلب. وهناك مطلب آخر أيضا بلحاظ مشايخ يونس، أن محمد بن الحسن بن الوليد من مشايخ الشيخ الصدوق، ينقل الشيخ الصدوق عن شيخه أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد عبارة لهذا العلم بحق يونس. محمد بن الحسن بن الوليد ينقل بحق يونس أو يذكر بحق يونس أن كتب يونس التي بالروايات، يعني يونس عنده كتب منها روايات ومنها غير روايات، فمحمد بن الحسن بن الوليد ماذا يقول؟ كتب يونس التي بالروايات صحيحة، واضح إن شاء الله؟ كتب يونس بن عبد الرحمن التي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها، هذا نص عبارة محمد بن الحسن بن الوليد. هذه العبارة أيضا وقعت شنو؟ موردا للبحث والنقاش. ماذا يظهر من عبارة ابن الوليد؟ هل يريد تصحيح الروايات أو توثيق يونس أو توثيق مشايخ يونس أو الثلاثة معا أو ماذا؟ نفس الاحتمالات المتقدمة،
كلها صحيحة
يعتمد عليها. العبارة كتب يونس بن عبد الرحمن التي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها. فإذا قبلنا هذا المبنى من أنه الروايات صحيحة، أن هذه العبارة تفيد كون الروايات التي في كتب يونس شنو صحيح، فبالتالي هذا الرواية بعد لا يهم أنه ينقل عن من، وإنما هناك توثيق، هناك تعبير من ابن الوليد بأن الروايات هذه شنو معتبرة وصحيحة لوثاقة من يروي عنه يونس. ولذلك عبارة المصنف لاحظ ولا تضر رواية يونس عن غير واحد، إما لأنه من أصحاب الإجماع كما تقدم بالدرس السابق، أو أن أقل ذلك ثلاثة، أشار المبنى أنه في هذه الطبقة أو استفاضة، ولا يحتمل، هذا إشارة إلى الثالث، ولا يحتمل اجتماع الثلاثة على الكذب مو بلحاظ الاستفاضة، لا، خصوصا مع شنو؟ افتراضهم من مشايخ يونس. وشنو خصوصية مشايخ يونس؟ يقول إما بناء، إما أن نعتبره من قبيل البزنطي وصفوان وابن أبي عماية، طب بعد هو لا يرون إلا عن ثقة، فيصير مو فقط أن الرواية صحيحة، لا، نستفيد وثاقة منقول عنه. وإما أن نقول لا، بناء على عبارة ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد أن هذه الكتب التي اشتملت على الروايات وهي كتب يونس بن عبد الرحمن، هذه شنو؟ كلها معتبرة، بمعنى أن يونس ثقة ويروي عن ثقة والرواية معتبرة يعتمد عليها. صار واضح إن شاء الله. فصل جديد في أحكام الحيض، كما تقدم في بحث الجنابة أنه هناك جملة من الأحكام لا بد من بيانها للشخص المجنب، هكذا يقتضي المقام بيان جملة من الأحكام التي تثبت للحائض. ومما لا بد أن نشير إليه أن جملة من الأحكام مشتركة، وأشير إلى هذا في المطالب السابقة من حرمة المس مثل كتابة القرآن ودخول أو مرور المساجد أو المكث في المساجد ونحو ذلك من الأحكام التي يشترك فيها المجنب والحائض، لكن المصنف في المقام يشير إلى الأمور الأخرى. قال لا تصح الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف من الحائض إلا بعد الانقطاع والاغتسال. واضح أن هذه العبارة ظاهرة في أن هذه الأمور العبادية الثلاثة صلاة صوم طواف لا تصح من المرأة حال حيضها، وهكذا الاعتكاف لا تصح من الحائض حال حيضها إلا بعد الانقطاع والاغتسال، يعني لا يكفي فقط انقطاع الدم وكونها طاهرة منه، وإنما لابد أن تتطهر وتغتسل كي تصلي أو تصوم أو تعتكف أو تطوف. الأدلة على ذلك، أولا يقول المصنف أن هذا الحكم بعدم صحة الثلاثة الأول أمر لا يحتاج إلى استدلال، من ضروريات الفقه، يعني بات الآن من الضروريات عدم صحة صلاة الحائض، بحيث ضروري شنو يعني ضروري؟ كما يعبرون في محله أنه هو أوضح من ما يذكر من استدلال، كما سيتضح. نروح إلى رواية ونحاول أن نستنطقها ونستظهر منها عدم صحة الصلاة من الحائض مع أنه إحنا قبل الدخول في الاستدلال، هي واضحة عندنا صار. سيقول هذا الوضوح منين؟ يقول الوضوح على اعتبار أننا متشرعة نعيش في وسط شرعي، تلقينا هذه الأحكام من متشرعة سابقين والسابقون من السابقين، بحيث هذه الضرورة وهذا الوضوح متلقى من الإمام، واضح إن شاء الله. لكن مع ذلك الإمام يقول أن هذا الأحكام لا بأس بالاستئناس ببعض الأدلة الصناعية. قال أما عدم صحة الثلاثة منها من هذه الأمور المذكورة الأربعة فأمر متسالم عليه، بل هو في بعضها، في بعض الثلاثة اللي هي الصوم والصلاة ضروري ويستفاد من الروايات، هذا ضروري لكن يمكن استفادة من الروايات، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا كانت المرأة طامثا، طامث بعد واضح مرادنا، فلا تحل لها الصلاة. سمي هذه الرواية ماذا يستفاد؟ بمقتضى كونها تتحدث عن الصلاة والطامث، يعني أن الصلاة أن المصنف يريد أن يستند إليها في إثبات عدم صحة الصلاة من الحائض. لكن إذا نظرنا للرواية ماذا عبرت؟ لا تحل. هذا التعبير احنا الآن في مقام بيان حكم وضعي، وهو الاشتراط، اشتراط الطهارة من الحيض، او عبر اشتراط عدم الحيض، او عبر بطلان صلاة الحائض، او عبر لا تصح الى اخره. هذا التعبير المذكور في الرواية ظاهره التكليف لا تحلوا، يعني عندنا احكام خمسة، الحرمة والوجوب والإباحة، هذا تعبير حل لا تحلوا يعني تحرم، وتحرم كلامنا شنو راح يصير؟ تكليف. فكيف يمكن أن نستفيد من قوله لا تحل لها الصلاة أن الطهارة من الحيض شرط في صحة الصلاة؟ كيف استفادت ذلك؟ يقول الفقهاء بلحاظ هذه الرواية هناك طريقان، إما أن نقول أنها ظاهرة في عدم صحة صلاة الحائض، إذا استفدنا هيك بها، ونعم. إذا لم نستفد ذلك واستفدنا أن الإمام في صدد تحريم الصلاة على الحائض حرمة تكليفية، فبالتالي صلاة الحائض منهية والنهي عن العبادة، فإذا صلت بقطع النظر عن الحكم التكليفي صلاتها باطلة فاسدة، فأيضا تكون نتيجة واحدة، وهي أن الحائض لا تصح منها الصلاة. واضح إن شاء الله. هذا هو المطلب التتميم اللي في المقام، بل بعضهم يستفيد من قوله من قول الإمام عليه السلام لا تحلوا أنها لا أنها أن الصلاة تحرم عليها حرمة بنحو يمكن أن تأتي بها، يعني ترك منهي عنها بنحو العزيمة، نهي تكليفي بنحو العزيمة، أو نهي إرشادي بمعنى عدم الصحة. هنا صار خلاف، بعض يقول بأنه بنحو نهي عزيمة لا يمكن أن تأتي، بحيث إذا جاءت بالصلاة بقصد امتثال الأمر بالصلاة يكون تشريعا وباطلا. نعم، بعض يفصل إذا كانت بقيد التعليم، إذا كانت بقيد مثلا بيان بعض أجزائها إلى آخره، تقية طارد شبهة في مورد معين، مثلا مرأة حصل بأنها مثلا عليها تهمة أنها لا تصلي، وفي فترة حيضها لابد أن ليس لها إلا هذه الفرصة لتبين أنها تصلي، فهي ما محذورين، إذا ما تصلي ثبت شنو؟ ثبت شبهة عدم الصلاة، إذا تصلي تقع في شبهة أو في حرمة التشريع. في بعض هذه في بعض الصور من قبيل هذا قال الفقهاء لا مانع أن تأتي به بعنوان طردي أو دفعي تهمة أو شبهة. أقول هذا صار بحث آخر عريض طويل عميق متشعب، أن المستفاد إتيانها بنحو التشريع أو يمكن أن لا يكون بذلك، هذا المهم مو في صدد إحنا، فقط نستفيد أن الطهارة من الحيض شرط أو لا. يقول سواء قلنا بأنها ظاهرة في الشرطية أو ظاهرة في الحرمة التكليفية، على كلا الاحتمالين يستفاد منها شنو؟ عدم صحة صلاة الحائض، وهذا يكفي في المقام. لا، هو الفقهاء يقولون بأنه المنهي أن تأتي بها بعنوان أنها صلاة مطلوبة منه.
قصدي هذا حتى في غير الضرر، أنا بسأل أسوي شكل الصلاة متعود بدون صلاة بدون نية.
لا، إذا ماكو مسوغ أي
كأن المنهي حتى عن صورة الصلاة بدون نية بس
تسأل. أقول إيه المرأة إذا جاءت بالصلاة في غير الحالات المستثنات اللي يذكرها الفقهاء تكون تشريع، يعني نفس كونها حال الحيض تصلي تشريع.
تصلي ولا حتى صورة الصلاة
هو صورة الصلاة عن شنو؟ يعني إما أن تكون إما أن تكون تعليم أو دفع شبهة أو شنو؟ يعني صورة الصلاة بمعنى شنو؟
واقفة.
إيه. رياضة يعني هاي محصلة بهذه الصورة رياضة؟
أنا بتختار هالصورة بدون بس ما راح أنوي ما راح أنوي
ما حطيت النية. مو شنو مصورين النية فتشي يعني فكتلة معينة نجيبها ويانا نخليها وهذا هو نفس هذا الاتيان بصورة الصلاة يحتاج إلى مصور.
ما أحتاج يعني تقرب إلا فأنت حتى الصورة ممنوعة النتيجة.
حتى الصورة عبر وجه تعبير حتى الصورة ممنوعة إلا في موارد. هذه الموارد تسوغ للحائض أن تأتي بها يعني تسوغ تخرجها من التشريع.
ليش الصورة ممنوعة؟
أقول هو بالتالي الصورة عليه صار عندنا خلاف صورة ولا مو صورة؟
صورة بدوني يعني هيك فقط حركات مثل ما قال بدوني.
هذا المثال اللي ذكره الشيخ ما سلم به بس ما أريد أدخل بهيك تفاصيل. هو شنو يعني تأتي برياضة شنو رياضة؟ هذا راح قد تدخل بصورة استهزاء بصورة ما أدري كذا. أقول ليش تعتبر الصلاة رياضة؟
عليها صلاة من باب مجاز يعني
مصر. هي خب تالي إذا فقدت أي شيء اللي بناء على القول بالأعام أو الصحيح
مجاز. ما سميها الصلاة بس إنه هاي الحركات الموجودة شبيهة
للصلاة. ليش يعني سام واحد ما يدري وشافها يقول هاي الصلي لا يقول شبيهة بالصلاة.
يقول صلي.
صل.
مخصوصة
في محله مطلب من يصير إلى محل ونتعرض له يصير. لأنه يعني حيثيات شنو المرة خلنا نفهم أساسا شنو معنى التشريع. مو في جميع الحالات التشريع واحد. خب هذه الرواية الأولى. وموثقة سماعة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة قال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها. فهذا بعد بلحاظ شنو اشتراط صحة الصوم بعدم الحيض. وأيضا الرواية ظاهرة في شنو في عدم صحتي بناء على النهي عن الصلاة عن الصوم في فترة أو في أيام حيضها. لأن الإمام ماذا يقول تصوم شهر رمضان يعني أمر. هذا وإن كان عبارة فعل مضارع لأنه استفاد منه شنو يجب عليها الصوم في شهر على المستحاضة. يجب على المستحاضة الصوم في شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها. هذا ماذا يستفاد منه الأيام التي تحيض فيها لا يجب تلك يجب وهذه لا يجب. خب لا يجب هم راح يصير شنو يعني نفي لي حكم تكليفي. فإن استفدنا بالظهور الأول أنه لا تصح خب بها ولا. وإما أن استفيد لا يجب بمعنى لا يجزئ عن الأمر المتوجه إليها. إذا استفدنا لا يجب بمعنى أن ما تأتي به من فعل لا يجزئ. لا يجزئ شنو معنى؟ معنى لا يجزئ يعني لا يصح. إذا هذا كله ما تم وإن كان هو بعض كلنا يذهب إلى استظهار بعض هذه الوجوه بقوله ثم تقضيها قوله في الرواية ثم تقضي واضح ظاهر بأنه شنو حتى لو صامت في فترة الحيض في أيام الحيض يجب أن تقضي. يجب أن تقضي يعني شنو؟ القضاء فرع الفوت. وفي المقام لم نفرض سببا للفوت إلا الحيض. فيعني أن الحائضة إذا صامت أو أن الحائضة يفوتها الصوم فعليها القضاء حتى وإن صامت وهي حائض. هاي حتى وإن صامت وهي حائض يعني شنو؟ يعني الصوم من الحائض باطل فاسد. وهو يعني أن الحيض مانع من صحة الصوم أو أن الصوم مشروط بعدم الحيض.
قال سألته عن المستحاضة قال تصوم شهر رمضان المستحاضة تصوم شهر رمضان استفاد شو ما أشرت له بأنهم اعتبر أنهم يستفادون
استفاد شو
هنا أنا بالقول المستحاضة
تصوم شهر رمضان المستحاضة ما يحرم عليه ما في مشكلة فيه.
نعم هاي فائدة أقول ما أشرت له أشرتهم بس لاحظتهم بس الحيض.
أيوة أقول بالتالي إحنا عندنا شاهد إحنا مو في صدى الشرح رواية. إحنا في مقام استفادة حكم معين من مقطع معين. هو أقول هذا صحيح. مرة إذا جينا مثلا قلنا القول السديد في شرح ما أدري كذا جب في مجموعة روايات إذا عبرنا كلمة ما شرحناها تقول شلون شيخنا
انت تشرح روايه وهي عبرتها. احنا الان في صلاه الشيخ حسين نريد نشرح روايات، نريد نستدل على حكم معين، فناخذ المقطع اللي يناسبنا، المقاطع البقيه كلها مو لنا مري. هذا الان صار استدلال على اشتراط الطهاره في الصلاه من الحيض واشتراط الطهاره من الحيض في الصوم. إنما الاعتكاف مشروط بالصوم، وشرط الشرط شرط.
وأن الاعتكاف مشروط بأن في مسجد.
لا، الاعتكاف مشروط بالصوم.
هذا شرط، شرط آخر
أن
في مسجد.
هذا هم يصير نفس الكلام اللي في الحائض والطواف. نعم، هم يمكن هيك. قال وأما عدم صحة الاعتكاف منها فباعتبار اشتراطه بالصوم.
وبعد تحصل حاصل ليش ذكر المسمى؟
شنو تحصل حاصل؟ لا سواء ما ذكره خمس كلمات بس يريد يقول يعني التفت أنت أيها الباحث المبتدئ الدارس المبتدئ أن اشتراط الاعتكاف بالطهارة من الحيض لأنه مشروط بالصوم. مو
سبع كلمات.
سبعة؟ سبعة. وأما اعتبار الانقطاع والاختزال فيأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حياكم الله.